الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلازلنا في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت؟ قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال: وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. في هذا الحديث أن من لم يجد رقبة وعجز عن صوم شهرين متتابعين وكان عليه الكفارة المغلظة للوقاع في نهار رمضان، فإنه ينتقل إلى صيام إلى إطعام 60 مسكينا. وفي الحديث أنه لا بد من إطعام، وأنه لا تكفي القيمة، لأنه قال: إطعام 60 مسكينا. وبذلك قال الجماهير خلافا لبعض الحنفية. وقد اختلف أهل العلم في المقدار المجزئ من الإطعام، فقال بعض أهل العلم بأن المقدار المجزئ هو ما يكفي في صدقة الفطر، بأن يعطي لكل واحد منهم صاعا من الطعام. وقال آخرون بأنه يكفي مد من البر ونصف صاع من غيره. وقال آخر يكفي مد ربع صاع من أي صنف. والصواب في هذا أنه يكفي نصف صاع كما في كفارة اليمين، وكما سيأتي إن شاء الله في قوله بعرق من تمر، والعرق المكتل، وهذا المكتل قد يستدل به أنه على 30 صاعا. وفي هذا الحديث أن الثياب لا تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الإطعام. وقوله 60 دليل على أن العدد معتبر، وأنه لا بد من هذا العدد، وأنه لا يجوز الاقتصار على أقل من 60 ولو كررت الصدقة عليهم. فلو أطعم 20 مسكينا 3 مرات لم يجزئه إلا عن 20 مسكينا، فإنه قال 60 مسكينا. ومن المفاهيم المقررة في الشريعة مفهوم العدد، فإذا ورد الحكم مربوطا بعدد فهم أنه لا يجوز الاقتصار على ما دون ذلك العدد. وقد اختلف أهل العلم فيما يجزئ من الأطعمة، فقال بعضهم لا يجزئ إلا الأطعمة المذكورة في صدقة الفطر، وهي البر والشعير والتمر والأقط، وأن غيرها لا يجزئ. وقال طائفة: بل الصواب أنه يجزئ كل ما يقتات من الأطعمة ويدخر. ولعل هذا القول أصوب، لأنه قال في هذا الحديث: تجد إطعام 60 مسكينا، فعلق الحكم بالإطعام ولم يذكر خصالا محددة. وقد اختلف أهل العلم في استضافة المساكين، هل تجزئ أو لا؟ اتفق الفقهاء على أنه لو أعطى الطعام للمساكين جامدا أو يابسا فإنه يجزئ قبل أن يطبخ، لكن لو طبخه فأعطاهم إياه أو جمعهم فجعلهم يطعمون عنده، قال الجماهير لا يجزئ هذا. قالوا لا بد من دفع الصدقة للمسكين ليتملكها ويتمكن من التصرف فيها ببيع أو أكل أو هبة أو غير ذلك، لأن هذا هو مفهوم التملك والتمليك. وقال طائفة بأنه يجزئ إطعامهم على مائدة، وورد ذلك عن أنس بن مالك أنه في آخر عمره لما كبر وعجز عن الصيام كان يجمع المساكين على طعام واحد فيطعمون. وقوله في هذا الحديث إطعام 60 مسكينا فيه دليل على أن مصرف كفارة الوقاع في نهار رمضان يختص بالفقراء والمساكين فقط، وأن بقية الأنواع لا يجزئ دفعها إليهم، فلا يجوز أن تدفع للغارمين، ولا يجوز أن تدفع للعاملين، ولا يجوز أن تدفع في الرقاب، ولا يجوز أن تدفع في سبيل الله، ولا يجوز أن تدفع لابن السبيل. لماذا؟ لأن الحديث قد نص فيه على المساكين. وقد اختلف أهل العلم في المقارنة بين المسكين والفقير، فقال الحنابلة الفقير أشد حالا لأنه مأخوذ من فقرات الظهر كأنه قد استؤصلت إحداها، ولأن الله جل وعلا ذكر في سورة الكهف أن المساكين كانوا يملكون سفينة. وكثير من أهل العلم يرى أن المساكين أشد فقرا وحاجة من الفقراء، ولعل القول الأول أظهر، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وسأل الله أن يكون مسكينا. وفيه دلالة على أن الفقير يجوز أن تدفع له كفارة الوقاع في نهار رمضان. وفي هذا الحديث حلم النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بصحابته وأمته، فإنه لما ذكر له هذا الفعل وقاع في شهر رمضان جماع لزوجته لم يعنف صاحبه عليه مع أنه مستبعد، وإنما ذكر له ما يجب عليه من حكم شرعي. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون ببعض صدقاتهم وتمورهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدفعها لمن يرى، مما يدل على جواز دفع الصدقات إلى أصحاب الولاية ونوابهم، ويحسن بهم أن يدفعوها للفقراء حال مشاهدة أصحاب الأموال لذلك، من أجل أن تطمئن قلوبهم أن أموالهم قد ذهبت للمستحقين لها. وفي الحديث مشروعية التصدق على المحتاجين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن أعطى هذه الصدقة لهذا الرجل. وفي الحديث جواز أخذ الإنسان من الزكاة من أجل أن يسدد الديون التي عليه لأنه من الغارمين. وفيه أن الإنسان يجوز له أن يأخذ من الصدقات ما يسدد به الديون التي تكون لله عز وجل كما فعل هذا السائل، فإن كفارة الوقاع في نهار رمضان هذا دين لله عز وجل. وقوله في هذا الحديث على أفقر مني يا رسول الله فيه جواز أن يصف الإنسان نفسه بالفقر إذا كان لذلك معنى شرعي، أما إذا لم يكن له معنى شرعي فلا يحسن بالإنسان أن يصف نفسه بمثل هذا. قوله فوالله ما بين لابتيها فيها جواز خيف الإنسان ولو لم يطلب منه الحلف. وقوله ما بين لابتيها يدل على أن هذا الرجل الذي واقع أهله ليس أعرابيا بل هو من أهل المدينة ومن سكان المدينة. وقد ورد في الموطأ بإسناد مرسل أنه أعرابي، لكن رواية الصحيحين مقدمة على تلك الرواية المرسلة. وفي الحديث جواز الضحك لمن عرض له أمر عجيب مستغرب إذا لم يكن على جهة السخرية أو الاستهزاء بالآخرين. وفي الحديث أن من بدت أنيابه أثناء ضحكه فليس عليه حرج في ذلك. وفي الحديث جواز أن يطعم الإنسان أهله من الصدقة التي تدفع إليه متى كان محتاجا لذلك. واستدل الحنابلة بحديث الباب على أن من لم يجد إطعام 60 مسكينا فإنه يسقط عنه الواجب، والجمهور يقولون يبقى في ذمته حتى يوسر. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.